ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية في سرد الآيات الدالة على إثبات الأسماء والصفات لله تعالى. فما رسمنا منهما بكل ما جاء في كتاب والسنة، ويثبتون لله الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهو السميع البصير. ويخالفون أهل البدع من المعطلة والمؤولة والمطولة. ما الفرق بين التعطيل والتأويل؟
التعطيل
نفي الصفة عن الله بدون استبدال. فمن نفي التعطيل؟ لا، إذا قلت بئر عقل ما معنى ذلك؟ كيد عقل والخالي من هذا قال ماذا قال الزينة شيء. فإذا التأويل التأويل في الصحة متأخرية، ولا التأويل في كل كمعنى شرعي يطلق التأويل في الصحة متقدمة على التفسير، يطلق على متكلمين هذا البدع على معنى شرط لك عن ظاهر باستبداله بغيره طبعا بلا حجة ولا بينة ولا قرينة. فهو التخير
هو اثبات الاسماء والصفات بدون اثبات المعاني،
يعني يثبتون الالفاظ دون معاني. فما الفرق بين الجهمية والاشاعرة؟
شاعرة يكون سمع سميع بلا سمع، من الجهمية يكون دون المعنى النهائي مؤثرا من المعنى.
الشاعرة يكون سميع بلا سمع او معتزلة يقولون هذا؟
لا طبعا الشاعرة يكون علامة على الشرع.
ان
المعتزلة يكون بلا سمع.
الجهمية يعني يكون ذلك مطلقا، المعتزلة يقولون عن الله بما سميع بلا سمع عليهم بلا علم، ولا شاعرة يثبتون الألفاظ ويعتذرون عن إثبات المعاني بمعاني أخرى. فيثبتون الأسماء أو الألفاظ المجردة. هل كل اسم يقبل من صفة؟ مثال ذلك وهو السميع البصير، يعني نأخذ من ذلك اسم الله السميع، ونأخذ من نشتق من الاسم صفتان وهو السامع والبصر. طيب اسماء الله مشتقة أم لا؟ كيف معنى تبدأ عنها؟ نأخذ السماء، إذن هذا هو اشتقاء. يقول المقيم رحمه الله تعالى في النونية: أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعان. يشترط في الاسم شروط، يشترط بالنسبة لله اسما شروط شروطا، نعم، يدل على معنى، يعني ليس بيطلق على الله يكون اسما، إذا لابد يدل على معنى. طيب الدهر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله هو الدهر، هل نقل عن الدهر بين الاسم واسماء الله ام لا؟ لماذا؟ لانه يطلق على الله. لا ما يفعل، لكن ماذا يفعل؟ نفس الشرط الاول هو ليس له، ويدل على معنى، واما المعنى في الادله الاخرى بمعنى تصرف الليل والنهار. وأيضا لو كان الدهر اسم من أسماء الله لكان قول المشركين وما يهلكنا إلا الدهر صحيحا، لأن الدهر هو الله يكون لو قيل هذا، والدهر ليس اسما من أسماء الله. واتفق أهل السنة على الدهر ليس اسما من أسماء الله، خالفهم ابن حزم رحمه الله. أيضا أسماء تكون مشتقة، الشرطة تكون دالة على معاني، وهذا معنى قول ابن القيم: أسماء هو أوصاف مدح. الشرط الأول يدل على مدح، إذا اختلف العلم في المسحر والصابر ليس اسما من اسماء الله، الدهر ليس اسما من اسماء الله، اسماء اوصاف المدح كلها فتتان مشتقة، وهي اشارة بقولي مشتقة الجدفة قد حملت لمعاني، حملت لمعاني. قال البيت يرد ايضا على معتزلة ورد على الجهمية ورد على المتوضة، ورد عن فضل من قولي قد حملت لمعاني، يقول من روح كما جاء فلا يثبتونها معانية. لو ما فرق بين الاسم والصفة، ما فرق بين الاسم والصفة، نعم. إن كل اسم يشتق من الصفة والصفة، لا اتفاقا هذا، هل اتفاقا؟ فالزيادة ما الفرق بين الاسم والصفة؟ شخص يفرق بين الاسم والصفة. الفرق الأول نبيع الجيب يومه. الفرق الأول أن الصفات تشتق من الأسماء، فكل اسم يؤخذ منه صفة. الشرط الثاني أن الأسماء دالة على الذات، والصفات نوعان، صفات فعلية اختيارية وصفات ذاتية. الشرط الثالث أن التحديد في الأسماء المخلوقية يكون للأسماء دون الصفات ما لم تضاف إلى الذات، فلا يصح أن تقول حد الوجه، هذا غلط، لأن الوجه صفة من صفات الله وليس اسما. في غير ذلك ايضا ناخذ الان الادله التي ذكر فيها الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى على الذات الصفات الفعليه الاختياريه. قوله جل وعلا هل ينظرون الخطاب للكفار وقال بذلك المؤمنون ليعتبروا، فما الاصل في المؤمن انه يستفيد ويبتعد في واقع الامم السابقه، وما جاء في القران من خطاب اليهود من خطاب النصارى من خطاب المشركين فهو بالحقيقه خطاب لنا لنبتعد عن خصالهم وننهى بانفسنا عنهم. فقول جل وعلا قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراه والانجيل، كان يعني ان الله على القران ليس على شيء حتى يقيموا كتاب الله ويتبعوا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول جل وعلا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله، فيه اثبات المجيء لله جل وعلا، فان الله جل وعلا ياتي يوم القيامه لفصل القضاء، وهذا من الصفات الفعليه الاختياريه، وأهل السنة يؤمنون بذلك، وخالف بذلك رجلا من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، ويقولون عن المجيء بأنه مجاز، وهذا غلط من وجوههم، أن الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز. فقد حكاه ابن عبد البر رحمه الله في المجلد السابع من التمهيد اتباعه، ولو لم يكن الحقيقة هي الأصل في الكلام لكان الناس في اضطراب يتحدثون ويقول معني المجاز فلا يكون للحقيقة معنى. الأمر الثاني أن المجاز لم يكن له أصل في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن معروفا في القرون المفضلة، وقد حدث بعد ذلك ويعبرون عنه بمعنيين. الأول ما أمكن نفيه، الثاني هو ما ليس له حقيقة وله أكثر من معنى أيضا عند الذين يقولون بالمجاز. الأمر الثالث أن الله جل وعلا أكثر عن مجيئه في أكثر من آية، وهذا يتعذر معه المجاز. فحين تخبر عن شخص تقول قدم زيد، ثم بعد قليل تقول جاء زيد، ثم بعد قليل تقول أقبل زيد، هل يتأتى المجاز بذلك؟ أنت تخبر عن مجيئه في ثلاث مواضع في ألفاظ مترابطة، تقول جاء زيد، أقبل زيد، أتى زيد، يتعذر المجاز في هذه الحالة، لأن هذا تأكيد لهذا وهذا تأكيد لهذا. لكن لو جاء في موضع واحد لربما احتمل، مع أنه باطل في مدى بال السنة ربما احتمل، لكن حين يأتي في أكثر من آية ولا سيما حين أكرم الله جل وعلا مجيء الملائكة ومجيء الآيات بمجيئه، فهذا يغرر كل قول كل دعوة في المجاز. فإن لكم العلاقة هل يغررون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقول الله جل وعلا جاء ربك والملك صفا صفا، فأخبر الله عن مجيئه وعن مجيء الملائكة، ولم يختلف الصحابة والتابعون والأئمة المتبوعون فإن المعنى في قول الله جل وعلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام أي لتصلي القضاء يوم القيامة. قول الملائكة فيه إثبات الملائكة، المؤمنون يثبتون ذلك ويؤمنون بأن لله ملائكة، إجمالا يثبتون ذلك ويؤمنون بإجمالا بالإجمال تفصيلا تفصيلا بالتفصيل، كل آمن بالله وملائكته وكتبه. ثم الإجمال لأن يدخل أو يصلح أهل البيت يقومون به كل يوم 70,000 بلد ثم لا ثم لا يعودون، ويتصل الإيمان بجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم من المسمين في كتاب الله أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله ما بين شحمة أذني إلى عاتقه، ما بين شحمة أذني إلى عاتقه مسيرة 500 عام، رواه أبو داود وغيره. قوله وقضي الأمر، أي بالفصل بينهم. وجاءهم ما كانوا يوعدون، فريق في الجنة وفريق في السعير. فقوله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو لقضي الراحل أو يأتي ربه، أي لقضي القضاء يوم القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك من عذاب وبطش وبراكين وزلازل وحيوانات وغير ذلك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، فإن التوبة لا تقبل في موطنين. الأول حين تطلع الشمس من مغربها، فلا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل، ولن ترى نفسا أسلمت وآمنت لم تكن آمنت من قبل. الأمر الثاني حين تبلغ الروح الحلقوم، فلا تقبل توبة أحد، فلا يقبل إسلام الكافر ولا توبة العاصي. في قول ثالث في المسألة أو ثاني في المسألة أنه إذا خرج السجاد فلا توبة لأحد، وهذا جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ولكن الأدلة في الأمر الأول أكثر وأكثر وأصح، فما التوبة بخروج الدجال مقبولة، فلا تمتنع التوبة إلا في الأمرين الماضيين. وقول هذه الآية إثبات صفات الله جل وعلا، ومن ذلك إثبات الصفات الفعلية، ومن ذلك إثبات الصفات الاختيارية. الصفات قائمة بالله جل وعلا، فقوله جل وعلا: كلا إذا دكت الأرض لكا دكا وجاء ربك. الأصل في اللفظ حمل على حقيقته، وأن المجيء هو لله يوم القيامة لفصل القضاء. وقال الشاعر: وجاء أمر ربك. وبعد الآن المتأثرين بمذاهب الأشاعرة حين يمثلون للمضاف الذي حل المضاف إليه مقاما يمثلون بهذه الآية، فمن الأصل وجاء أمر ربك، فحدث المضاف وأقيم المضاف إليه مقاما، فصارت الآية وجاء ربك، ولك الأصل وجاء أمر ربك. ذلك على قول ابن نادر في ألفيته: وما يأتي المضاف يأتي خلفا عنه الإعراب إذا ما حدث. إجابة عن هذا الموضوع: الوجه الأول أن هذا نفي للفظ بالجريمة، أن المعنى كما يزعمون، فما يصنعون بالآية الماضية أن تأتي يوم الملائكة يأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك. الله جل وعلا ذكر هذا وذكر ذاك في موضع واحد، فعلم أن المعنى وجاء ربك أي جاء بنفس لفصل القضاء. وأنه ليس مجيد أمره. الأمر الثاني أن أمر الله جل وعلا يكون بكم، كما قال الله جل وعلا أن أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون، فلا يحتاج إلى إضراب وجهه. الأمر الثالث أن التحديد يحتاج إلى دليل، ولا دليل في ذلك ولا قرينة. إن التقدير يحتاج إلى دليل، ولا دليل في ذلك ولا قرينة. فيأخذنا الآية أسباب صفات الله جل وعلا، إثبات الصفة الفعلية والاختيارية، إثبات المجيء أفضل، فنثبت لله جل وعلا ذلك إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وقوله يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقال إلى الآية السابقة أن الذي لا يأتي بفضل القضاء يقل أن لا يتشعر بالله جل وعلا ونزل الملائكة تنزيلا، لأن الله جل وعلا فوقها. وأهل السنة يؤمنون بكل ذلك، فلا يكيفون ولا يمثلون ولا يلحدون ولا يعدلون عن الإيمان بالألفاظ والمعاني بدون دليل. توجيه إلى الأصل حمل الألفاظ على حقائقها، ولا يجوز إخراج اللفظ عن حقيقته، لأن هذا يفتح باب الشر ويفتح باب الاتباع على الأدلة ويفتح باب السطو على النصوص، فلا يزال مبتدع لا يعجبه شيء من القرآن إلا ودع فيه المجاز أو تقدير حذف المضاف أو أن اللفظ ليس على ظاهره. والله جل وعلا خاطب العرب بما يفهمون وبما يعنون، ولذلك حين كان مشرك قريش وغيرهم من العرب والعجم مسلمون، لم يكن الواحد منهم يستشكل هذه الآيات الدالة على أسماء الله وصفاته، لم يكن الواحد منهم يحرك الأسماء أو لا يؤمن بالصفات، فكان يفهمون ذلك ويؤمنون به. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثه على حفظ الآيات، كانت تلك الدالة على أسماء الله وصفاته، وقال من قرأ آية الكرسي دبر هذه الصلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي وغيره في عمل اليوم الليل والنادي صحيح، ولم يكن واحد منهم يستكثر شيئا من المذكور في هذه الآية من أسماء الله وصفاته. والسبب في ذلك أنه إن كان من قبل على الشرك وكانوا على الوثنية وكانوا على الكبر، لم تكن لهم أفكار يحصلون عليها نفي الأسماء عن الله الصفات، فهنا يسلم الواحد منهم ينقاد للكتاب والسنة. وكان شركهم إما عدم الإيمان بالرسالة أو بعبادة غير الله، وكانوا في جملة يؤمنون بالأسماء والصفات. حتى آذى والد إبراهيم حين قال الله يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر لم يقل له آجر وربك لا يمنع ولا يكسر، بل كانوا يؤمنون بذلك وكانوا يتجاوبون مع هذه الأدلة، يؤمنون بأن الله سميع بصير، فما كان يستثمرون شيئا من ذلك. وعلى هذا درج الصحابة كلهم، فما جاء من بعدهم التابعون لهم بإحسان، ووجدت في أواخرهم لكان يستثمر بعض الأمور، كما في حديث ابن عباس حين قرا حديث في الصفات فوجد عند ذلك شيئا، فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقه عند المحتل ويسلكون عند المتشابه. وعبد الله بن سلمه ليس معنى ان الاسماء صفات المتشابه، ولكن هذا المتشابه نسبي بمعنى انه يشتبه عليه وليس في اصله مشتبه او في اصله محكم بين. فهو في اصله محكم بين، بدليل انه لم يكن احد يستثقل شيئا من ذلك في واقع الصحابه رضي الله عنهم. ثم خرج اهل البدع فجعد ابن درهم، الجعد بن درهم تلقى بدعة عن نبي بن الأعصم، قال هذا سقط النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ يحدث الأسماء والصفات ويشيع ذلك ويحاول يلبس على الآخرين، فتلقى بدعته عنه إلى جهم بن صفوان ونسبت بدعة الجهمية إليه. فإن في الأصل الذي أتى بهذه البدعة هو الجعد بن درهم، وعنه أخذ البدعة الجهم بن صفوان، ولكن نسبت الجهم لأسباب، السبب الأول أنه أثار بلد في أكثر من بلد، وقال أنه كان يحصل لهذا أكثر من الجهم، الأمر الثاني من تتعرف على ما لم تشتر عن الجهم، الأمر أن توسع بلاد حتى توسع الجهم. ولذلك حين يكون هؤلاء يقع في قلوبهم شيء من الذنب، فكما تحصل ان يشعروا على الامام صلى الله عليه وسلم قال دلاله فضل وعظيم منزلته كما على بلد المعتزله، لان غلب الاشاعره على مذهب المعتزله، الاشاعره قسمان ولا وغيره ولا. ثم ان الاخير تبين له الحق وأعلن توبته على الملأ من المنبر، لم تكن توبته موافقة بكل معنى السلف جماعة من كل وجه، وفي نفس الوقت الذين يتشبهون بمذهب الأشعري هم لا يأخذون بآراء مذهب الأشعري المتأخرة، هم باقون على آراء مذهب الأشعري المتقدمة، وإلا توجد فيه ملعون ويجب يجدي ملعون، فقد كان يشعر بذلك أمر لا يؤمن بالعلوم، لا يؤمن بالأسماء ولا الصفات أو التحريم بذلك، عند الخوف من مسائل الجبر والقدر ومتعلقات الأمور، لكن في آخر أمر تابع إلى الله وأثبت العلوم وبين ذلك بالأدلة وأمر من القرآن كلام الله وأثبت لله في الجملة الأسماء والصفات بإذن الله تعالى الاختيارية. ولكن هؤلاء بقوا على ما كان عليه من قبل ولم يقل بما كان عليه من بعد، فهؤلاء ينتسبون الى هذه المساله على ظلما وزورا فينتسبون حقيقه، وفي نفس الوقت لا يحل لاحد ان يقول على اشعري ولو كان على هذا ابن الحسن المتاخر، لان هذا يوجد لبسا في الامه وتحقيقا للكلم عن مواضعه. الله أكبر.